إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع كتاب الأذان وفقه الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. أذن أي أعلم، وهو بألفاظ مخصوصة ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، فهو من أعظم شعائر الإسلام وعلامة إيمان أهل البلدان أو علامة وقوع هذه البلاد تحت أحكام الإسلام، وهو واجب على الصحيح. وكتب هنا واجب أو مندوب، بل هو واجب على الصحيح. يقول القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله تبارك وتعالى وكماله، ثم ثنى بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح، والفلاح هو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى الميعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا لهذه المعاني. يقول الشيخ الشوكاني: والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها. والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة اللي هي الايه؟ الأذان، أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم. يعني شهرة وجوب الأذان أشهر من هذه النار المشتعلة على الجبل التي يراها كل الناس بعد أم قرب. وأدلة وجوب هذه العبادة العظيمة هي كالشمس المنيرة، ثم هي الشعار، لا يختص بصلاة الجماعة فقط، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته. ثم الظاهر أن النساء كالرجال في هذا الحكم، لأنهن شقائق الرجال، والأمر لهن كالأمر للرجال.
ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن، أي وجوب الأذان والإقامة على النساء كالرجال تماما، فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكان لا يحل الاحتجاج بهم، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذا، وإلا فهن كالرجال. والمقصود من هذا الكلام كلام الشيخ الشوكاني، وأيضا سبقه كلام الشيخ الألباني في هذه الصفحة، أن الأذان واجب، وليس كما ذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله أن حكمه متردد بين الواجب والمندوب، وكأن الأمر لم يعني يثبت عند الشيخ سيد سابق فقال هذا، قال هو واجب أو مندوب، لكن الصحيح أن الأذان واجب، فهو شعار الإسلام وهو دعاء إلى الإسلام أيضا، فضلا أن يكون دعاء إلى الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم مؤذن يؤذن فقال مثل ما يقول، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو الله لي، أو ليسأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فالإسلام جعل هذا الأذان دعوة إلى الإسلام، فأنت تقول بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. فالأذان دعوة تامة إلى الإسلام ابتداء ثم إلى الصلاة ثانيا، وهي شعار الإسلام، وما من دار يؤذن فيها للصلاة فهي دار الإسلام، أو أن أهلها مسالمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا أو بعث سرية يقول إذا سمعتم الأذان، انتظروا حتى الصباح حتى يصبح، فإذا سمعتم الأذان فكفوا وإلا فقاتلوا. فالأذان كان دليل على إسلام القوم أو على استسلامهم وخضوعهم لأحكام الإسلام، ولذا فالأذان واجب وليس بمستحب فقط، بل هو واجب وهو دعوة تامة للإسلام وللصلاة. أما فضل الأذان فقد ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا كله من باب التحفيز، من باب التحفيز للناس للمواظبة والمحافظة على مثل هذه الأعمال الفاضلة، وإلا فلو أن هناك من رتب لهذا ومن سبق وكان أحق بالوقوف خلف الإمام كالصف الأول فهو أولى من غيره. فليس الحديث معناه أن أي واحد يجي المسجد بدري يمسك الميكروفون ويأذن، هذا كلام غير موافق للسنة، وليس أن كل واحد يجي جري ويروح داخل في الصف الأول ويقطع على أهل الأحلام والنهى وأهل حفظ القرآن ومعرفة السنة والعلم طريقهم إلى الصف الأول يكون هو له الحق، بل الصحيح أن أهل الصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، وأنه أحق بالأذان من يعرف أحكامه ومن رتبه الإمام للأذان، او اجمع عليه اهل المسجد مثلا لان يؤذن، او رتبه القائم على اداره المسجد ليكون مؤذنا. فلا يصلح لاي انسان ان ياتي ويخطف الميكروفون او يقول انا هاذن، انا جيت الاول، انا كذا. هذا كله كلام لا يصح ابدا وليس عليه دليل البت. والاستهام هنا باب الى التحفيز وليس هو الزام الى الاستهام، ليس هو في الزام الى الاستهام ان الناس تستهم ولا الاولى ولا انت الاولى، لا. انما الاولى في الاذان من تنطبق عليه الشروط التي سنذكرها فيما بعد، والاولى في الإمامة أعلم أحفظ القوم وأعلمهم بالسنة وأسبقهم إلى الإسلام وأكبرهم سنا على الترتيب، والأولى بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى، الأحفظ لكتاب الله تعالى والأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأعلم بأحكام الصلاة، وهكذا حتى يوضع كل إنسان في مرتبته التي بها يكلف بعمل. فأقول الأحلام والنهى لو وقف في الصف الأول هذا ليس تشريف يعني، أو بل هو تكليف أولا، لأن الإمام ربما سعلى، ربما أحدث، ربما سرع، ربما فالمأموم يجب أن يدخل، أو من كان في الصف الأول الأعلم الأحفظ هو يدخل مكانه، وربما نسي الإمام فيذكره من خلفه، وربما أخطأ الإمام فينبهه من خلفه، وهكذا. ونحن نرى يعني أمور يندى لها الجبين بسبب عدم معرفة الناس بهذه الأحكام المتعلقة بالأذان والصلاة، وكل يعني يدعي أنه يلتزم السنة. فالاستهام يعني الاقتراع، يقترعوا عليه، يعملوا قرعة يعني، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، والتهجير هو الصلاة في الهاجرة، صلاة الظهر، فيسبق إلى المسجد ينتظر الصلاة. ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا أي زحفا على أيديهم وأرجلهم أو على بطونهم. والحديث رواه البخاري رحمه الله وغيره. وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وذلك لما كانوا فيه من عمل صالح لا يدانيهم فيه أحد في الدنيا. فالأذان من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني على الصف الأول، والمؤذن يغفر له مد صوته، يعني كل ما صوته وصل إلى مكان أبعد تكون له المغفرة أعظم. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يعني الجمادات تصدقه، حتى إن لم يكن هناك من البشر أو من الجن من يصدقه أو يسمع له أو يستجيب لدعائه، فإنه يكفي أن الجمادات والنباتات والحيوانات حتى النملة في جحرها تصدق هذا المؤذن وتشهد له بخير، وتأتي يوم القيامة يعني تشهد له بما صنع. ولذا يسن لمن كان في صحراء جرداء لا يوجد إلا نفسه، لا يوجد أحدا فيها إلا هو، له أن يؤذن ويرفع صوته بشدة، ومن سيسمع أذانه؟ الحجر والشجر والدواب، وكل يشهد له. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طيب ايش معنى ثلاثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان، واحد لوحده شيطان. ليه؟ لأن الشيطان أقدر عليه، فالوحدة من الشيطان، والراكبان شيطانان، اثنين مسافرين مع بعض بس في طريق، فالشيطان يستحوذ عليهما أيضا، يستميل أحدهما والآخر يميل معه، والثلاثة ركب. لو كانوا ثلاثة الشيطان بعيد عنهم. طب لو الثلاثة دول ما ذكروش الله، وأعظم الذكر الأذان والصلاة، افرض ما ذكروش الله، يستحوذ عليهم إيه؟ الشيطان أيضا. فلا اعتبار للعدد إلا إذا كان ملازما له ذكر الله تبارك وتعالى. وأمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل احتوشته الشياطين من كل مكان فهرب منهم حتى تحصن بحصن حصين فلم يخلصوا إليه. فالحصن ذكر الله، فأعظم حصن يتحصن به الفرد أو الجماعة ذكر الله تبارك وتعالى. ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن يعني للثواب، ولذا لا يقدم الإمام أي إنسان، مش بالجسم ولا بالطول ولا بالعرض ولا بأنه يكون حافظ القرآن وخلاص، لا، بل ربما يكون اثنين حافظين القرآن ولا يحفظوا إلا القرآن، يقدم أقدمهما حفظا وأكثرهما خشوعا وأكثرهما معرفة بالصلاة وأحكامها وأكثرهما تواضعا ورقة وعطفا على الناس، فهذا هو المقدم للإمام. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن لأنه يؤذن ويعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فإن لم يكن أمينا على وقت الصلاة ربما يؤذن قبل الوقت وربما يؤذن بعد الوقت، فهذا لا يجوز، بل واجب على المؤذن أن يتحرى الوقت، لأنه الأذان تستحل به الصلاة ويحرم به الفرج ويحرم به الأكل والشرب ويحل به الطعام والشراب وتحل به الصلاة. فالأذان ده مسألة مش سهلة إن الإنسان يتساهل فيه، فإذا أذن مؤذن الفجر قبل الأذان فقد حرم الذي يعني نوى الصيام أن يتم طعامه، أو قد حرم الذي يجامعه من إتمام حاجته. وإذا أذن قبل أن تغرب الشمس فقد جعل الصائم يفطر قبل موعد فطره، أو إذا أخر الأذان فجعل الصائم يتأخر في فطره ويخالف السنة، وإذا ما أذن للظهر قبل موعده لجعل الناس يصلون في وقت الكراهة، وإنما الأذان بعد الإيه؟ بعد الفجر، بعد ما تميل الشمس من كبد السماء كما ذكرنا في الدرس الماضي، وهكذا. إذن المؤذن مؤتمن، ما يصحش يكون أي واحد يأذن، أي واحد يخش يأذن كده، لا، لازم يكون مؤذن راتب وملتزم. وما رأينا أبدا مسألة المؤذن خمسة ستة مؤذنين، المسجد يبقى ليه خمسة ستة مؤذنين ويتخانقوا على الأذان، هذا ليس من السنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني رأى أحد الصحابة حديث أبي بردة كما سنذكر، رأى الأذان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ علمه أو لقنه بلال فإنه أندى منك صوتا. يبقى مسألة الاستهام على الأذان منضبطة بمسألة الإيه؟ أداء الصوت وبقية الشروط التي سنذكرها، مش مسألة واحد يعني أدين في المسجد أو جه قبل واحد أو جاء قبل فلان، أو أن الخمسة دول مقسمين الخمس أوقات كل واحد واخد له وقت وكل واحد يأذن بطريقة شكل، وغالب المؤذنين لا تنطبق عليهم الشروط التي سنذكرها بعد ذلك. فالمؤذن مؤتمن صحيح، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة والمؤذنين. هذا الدعاء يستجاب إذا كان الإمام ضامن، أي في شروط الإمامة الصحيحة، والمؤذن مؤتمن إذا كانت فيه الأمانة المنضبطة. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فضلا عن هذه المغفرة ودخول الجنة، فإن هذا العبد لا يستحوذ عليه الشيطان، بل إن الشيطان يفر منه، كما صح في الحديث أن الشيطان يفر إذا سمع التأذين، فإذا انتهى المؤذن من الأذان أتى الشيطان، فإذا ما أقيمت الصلاة أدبر الشيطان أيضا وله ضرار حتى لا يسمع التأذين. فالأذان يصرف الشيطان، الأذان يصرف الشيطان. وهذا الإنسان وإن كان وحده في شظية من جبل، وكلمة شظية أو شظية الجزء المنفصل عن الكل، جزء منفصل عن الكل يسمى شظية، والمقصود بهنا منطقة جبلية أو قريبة من الجبل أو جزء من الجبل ولكنه منبسط، يستطيع أن يعني يأوي إليه بغنمه أو يصعد عليه ليؤذن أو ليصلي أو ما شابه ذلك، ليس بمكان إيه منحدر، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا لعبدي. الله بيقول لمين؟ لملائكته: انظروا لعبدي يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، أي يفعل ذلك خوفا مني ورغبة في ثوابي، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي صدر الحديث: يعجب ربك عز وجل، وهذا في إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، فإن الله يعجب من العبد ويضحك للعبد ويغضب على العبد ويرضى على العبد، وكلها صفات ثابتة لله تبارك وتعالى على الكيفية التي يعني يريدها المولى عز وجل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي بعض الأحاديث في فضل إيه؟ الأذان يضم إليها إيه؟ فضل إدبار الشيطان إذا سمع التأذين. ما هو سبب مشروعية الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، ولم يشرع في مكة، يعني الصلاة شرعت في مكة ولكن كانوا يصلوا بلا أذان، إنما كانوا يجتمعوا في وقت الصلاة يدعو بعضهم بعضا، أو يعني كان كلهم مجموعة قليلة، عدد يعني لا تجاوز المئات أو المئتين أو الثلاثمئات وكذا، فكانت المسألة يعني قليلة، وكانوا يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويتوعدوا على الصلاة إلى آخره، فكان الحاجة للأذان ما كانتش ضرورية. أمر الثاني أن الأذان إعلام، وإذا كان هيكشف مكانهم واجتماعهم للمشركين أعداء الدين، وكان يؤدي إلى مفسدة عظيمة، فلم يشرع الأذان في مكة، وإنما شرع الأذان في المدينة لاستقرار الإسلام وظهور دولته وقوة شوكة المسلمين ووجوب إعلام أهل الكتاب بهذا الدين. فشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته كما بينته الأحاديث الآتية. أولا عن نافع رضي الله تعالى عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة، يتحينون الصلاة يعني يقدرون أوقاتها ليأتوا إليها، تحين الأمر يعني دقق في احتساب وقته وضبط ميعاد لقيان، فهم كانوا يتحينون، ما كانش عندهم مواقيت زي اللي في النتيجة ولا كان في أذان ولا غيره، إنما كانوا يحتسبون، يحسبوها حسابا هكذا. كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوم، هم قاعدين مرة كده يعني، كل ما دائما الجماعة المسلمة بتشعر بقوة شوية تبتدي تطالب بمزيد من الظهور، بمزيد من الدعوة، بمزيد من الإعلام، فقالوا يعني احنا عايزين يعني كتيرنا وترامات أطراف المدينة، والناس أحيانا بينسوا وقت الصلاة اللي في مزرعته واللي في حقله واللي على الشجرة بيرمي التمر واللي في تجارته. فنريد يعني عايزين ندعو الناس دي للصلاة بالذات، وقد رأوا اليهود يعني إذا حان وقت صلاتهم في غروب شمس أو شروقها ضربوا إيه بالبوق. ويعني النصارى كانوا يعرفون عنهم لرحلتهم إلى الشام ورحلتهم إلى اليمن أنهم كانوا يدعون إلى صلاتهم بالإيه بالناقوس، فعايزين برضو هم يدعوا الناس إلى الصلاة بس مش عارفين يدعوا للصلاة بإيه. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، جرس يعني زي جرس النصارى. وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. شوف عمر وشدته وقد ايه محافظته على الهيئة الإسلامية والمظهر الإسلامي وعدم التشبه باليهود والنصارى حتى في مسائل ربما كانت ظاهرها انها كانت مشروعة منزلة بشرع النقوس والبوق، وبالرغم من ذلك كان يتحرى المخالفة كتحري رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود. قال أولا تبعثون رجل ينادي بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. فكان ينادي بالصلاة الصلاة 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 الصلاة, الصلاة. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، بعد كده المناداة بالصلاة برضو ما كانتش ايه بتجيب نتيجة، او ان المناداة بالصلاة برضو حدثت بعد اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للناقوس مع كراهته له. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة، وفي رواية وهو كاره، لماذا؟ لموافقته النصارى. وهذا يدل على أنه لا يجوز موافقة اليهود ولا النصارى لا في قليل ولا في كثير، بل يجب أن تتميز ظاهرا وباطنا عادة وعبادة عمن سبقوك من أهل الكتاب، لأن ما كانوا عليه من حق فقد نسخ، وما كانوا عليه من باطل فقد أبطله الله ولم يشرع لك اتباعهم على ما نسخ ولا ما هو باطل. فلا يحل مطلقا على تحت أي شعار ولا بأي مناسبة موافقة اليهود والنصارى في شيء. قال وهو كاره لموافقته للنصارى. طاف بي عبد الله بن زيد بقى هو نايم شاف الرؤية دي، يقول طاف بي وأنا نائم رجل، يعني كان كأنه في مكان وإذا برجل يعني ماشي قدامه كده وماسك إيه ماسك ناقوس ماسك جرس يحمل ناقوسا في يده. فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وماذا تصنع به؟ انت عايزه ليه؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. شوف يعني دي نقطة مهمة جدا يا إخوان، المسلم مهموم جدا بأمور المسلمين، مش مجرد ما هو اسمه مسلم وخلاص وانتهى، ده نايم وبيفكر فيما يحتاجه المسلمون، صاحي آكل شارب رايح جاي، مفيش في دماغه إلا الإسلام والمسلمين، مفيش في دماغه إلا أحوال المسلمين، حياته الإسلام، عايش بالإسلام وعايش الإسلام. عشان كده تبص لي رؤى المسلم كلها خير، حركاته في حياته كلها خير، سكناته كلها خير، كلامه في الخير، دائما متواضع، دائما يبذل، دائما يصبر، دائما كل همه الإسلام، كل همه الإسلام. فعبد الله بن زيد ده راح البيت بعد القعدة اللي قعدوها دي ودماغه فين؟ دماغه كيف ينادى للصلاة؟ الناقوس ولا البوق ولا النداء ولا ولا ولا، ها ونايم ومشغول بهذا الايه الكلام. واذا به يرى في نومه رجلا يمسك ناقوسا يطوف به، فقال له اتبيعني هذا الناقوس؟ قال وماذا تريد يا عبد الله، ماذا تصنع به؟ قال فقلت ندعو به الى الصلاة. قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ طبعا اللي رأى في النوم ده ايه ملك من عند الله تبارك وتعالى. فقال فقلت له بلى، يعني بقول له افلا ادلك على ما هو خير من ذلك، ادلك على افضل من النقوس؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد بعد ما قال له الكلمات دي مش شوية كده وبعدين وقف وقال له الإقامة ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ده كله فين؟ في المنام. وإحنا عند حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الرحمن يراها الرجل الصالح أو ترى له، هذه واحدة. ثانية الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فالرؤية الصالحة وحي من الله، وحي من الله، الرؤية وحي، فهذا رأى هذا الوحي، وهذا يدل على اشتغال واهتمام المسلمين بهذا الأمر من أدناهم من أعلى من أعلاهم إلى أدناهم، الكل منشغل بهذه القضية. فإذا بعبد الله بن زيد يرى هذا في النوم فيصبح فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما رأى، فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم ما وأنت ما قالوش بقى أنا أحق بذلك وأنا اللي شفت الرؤيا وأنا اللي أذن وأنا لا، شوف قد إيه حرص الإسلام على نداوة الصوت في النداء، فإن نداوة الصوت تجذب القلوب، صوت الندي الذي يعني يلتحم بالخشوع ويتلفع بالذل لله تبارك وتعالى يجذب القلوب إلى علام الغيوب. لكن بعض الناس كده عايز يأذن وإيه كل أذان عبارة عن زعيق زعيق زعيق، تبص تلاقي الناس ما تصدق صاحبنا ده خلص الإيه الأذان بالذات دلوقتي بقى فيه مكبرات الصوت، ها وهو لا يكتفي بمكبر الصوت بل هو يسع آخر في الأذان حتى يسمع الناس أكثر وأكثر، لكن مع عدم نداوة في الصوت، مع عدم نداوة في الصوت. طبعا هذا ما يجوز، الأصل أن المؤذن يجب أن يكون ندي الصوت، وقد كان بلال ندي الصوت ندي الصوت رضي الله تعالى عنه، فعلمه عبد الله بن زيد كما أمره صلى الله عليه وسلم كلمات الأذان فقام بلال فأذن. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال فسمع بذلك عمر، عمر كان في البيت ده وسمع ايه؟ سمع بلال بيؤذن وهو في بيته، فخرج يجر ده عمال يلبس بسرعة في الجزمة ويلم في هدومه ويرمي الرداء على جسمه عشان يلحق للنبي يقول له ده انا شفت الكلام ده. قال فقمت وهو في بيتي فخرج يجر رداءه فيقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذه اثنين شهدوا على ايه؟ على هذه الرؤيا الصالحة. فالمقصود ان هذه الكلمات العظيمة كلمات الاذان هي دعاء لله وتوحيد لله وإعلان لكلمة التوحيد وبراءة من الشرك ودعوة إلى خير العمل الصلاة وأفضل العمل الصلاة وإلى أيضا التجهز للفلاح الكامل وليوم الميعاد. هنجيب دلوقتي الكلام ده استعجلش. كيفية الأذان، كيفية الأذان، ورد الأذان بكيفيات ثلاث نذكرها فيما يلي. أول هذه الكيفيات تربيع التكبير الأول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني قولك الله أكبر كم مرة، دي معنى كلمة تربيع. وتثنية باقي الأذان، كل الأذان مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. بلا ترجيع. بلا ترجيع، الترجيع هو ترديد الكلام سرا قبل قوله جهرا. ترجيع ترديد الكلام سرا قبل الجهر به. ما عدا كلمة التوحيد، ما عدا كلمة التوحيد يعني فيها ايه؟ فيها ترجيع. ما عدا كلمة التوحيد فيها ترجيع، فيكون عدد كلماته 15 كلمة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهنا الترجيع فقط فين؟ في كلمة التوحيد. ترجع فقط في كلمة التوحيد، يبقى كده 15 كلمة. ثانيا تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت. فعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه الترمذي. هنا زيادة 4 كلمات لهم الإيه؟ الشهادتين ترجيعا بصوت منخفض. الله أكبر، الله أكبر، كم كده؟ الله أكبر، الله أكبر، كم كده؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. طبعا أولا أول إيه؟ فيها تثنية باقي الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ماشي، أشهد أن محمد رسول الله إيه؟ مرتين بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله بس. يبقى الترجيع في الأول في الحالة الأولى التوحيد، كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بس. 15. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 15 كده. الترجيع 2 بس، كلمة التوحيد بس، بس هي دي اللي فيها ترجيع. ده وارد. الحالة الثانية بقى الترجيع في الشهادتين كلهم مش في كلمة التوحيد، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في السر، وبعدين يجهر به. إما أن يرجع كلمة التوحيد، إما أن يرجع كلمة التوحيد فقط، أو يرجع الشهادتين معا، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإما الشهادتين كلهم. وهذا حديث رواه 5، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحالة الثالثة تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته 17 كلمة اللي هي اللي انت بتقول عليهم، لما رواه مسلم عن ابي محذورة ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان: الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، دي كلمة واحدة يا اخوان، معلش عشان انا عديت غلط. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، دي كده ايه؟ مجموعة كلمتين. وده خلافا لما يفعله بتوع الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية الله أكبر، الله أكبر، وهذا ليس فيه دليل. الصحيح أن التكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هكذا. نعم نعم، ده مثنى على طول، مفيش فيه فصل بينهم. فيعد الكلمتين دول كلمه واحده. الله اكبر، الله اكبر، دي كلمه. الله اكبر، الله اكبر، كلمه. اشهد ان لا اله الا الله، 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 اشهد ان محمد رسول 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 الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. يبقى كده 17 كلمه فعلا. يبقى المقصود بقى المؤذن هو العمل المستقر عليه الآن انه الاذان بهذه الهيئة: الله اكبر، الله اكبر. وليحذر المؤذن ان يخالف قواعد التجويد، فقراءة الأذان كقراءة القرآن تمام. ولفظ الجلالة فيه ضم على الهاء، الله أكبر الله أكبر، والكاف ليست مكسورة إنما الكاف مسكنة في مؤذن الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، الكاف مسكنة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والمد في لفظ الجلالة إنما هو مد طبيعي، الله أكبر الله أكبر، بعض ما يقول الله أكبر، فطبعا المد اللي بيمد في لفظ الجلالة ده أدى بإنه لازم يجيب واو، بقت الله أكبر، وغالب المؤذنين يحطوا واو وهم لا يدرون أن هذا لا يجوز. فأكبر ليس غير الله، الأكبر هو الله، هذه صفة لله تبارك وتعالى، فلا يفصل بين لفظ الجلالة وبين الصفة بواو أبدا، وإلا أدى هذا إلى الشرك. يبقى الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، والهاء تضم بشرط أن الضمة دي ما تمدش فيها عشان ما تسمعش واو، يقول الله أكبر كده كأنك ايه قلت واو، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والألف الأولية بتاع لفظ الجلالة مفتوح آه، مش آه الله أكبر، لا مش الله أكبر، مش خناء آه، الله الله، اللام الأولانية مرققة واللام التانية مشددة مفخمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا في إضغام بغنة ولا بدون غنة، هنا الناس اللي حافظ القرآن بدون غنة لأن نون مشددة بعديها لام، فالإضغام هنا بدون غنة. أشهد أن لا، نعم معلش نون ساكنة، نون ساكنة بعديها لام، أشهد أن لا، فبيضغم ما بين النون واللام وبتبقى ألا، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مد عارض للسكون، ممكن تمد 6 حركات مفيش مشكلة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، النون مشددة تغنى حركتين، والغنة صوت رخيم يخرج من الخيشوم يعني من المناخير، أشهد أن محمد، مين برضو مشددة تغنى، أشهد أن محمد رسول الله، نون ساكنة اهو اللي هي في التنوين مع ايه مع ره، يبقى ده إضغام بدون غنة، أشهد أن محمد رسول الله، والسين مخففة، رسول مش رسول، بعد ما يقول رسول الله يقلب السين إلى صاد، هذا خطأ، أشهد أن محمد رسول الله، بعض المؤذنين جهلة يقول لك أشهد أن محمد رسول الله، عربي ها سمع هذا المؤذن يؤذن، قال له ماذا فعل، كما قال اخي ماذا فعل، لانك انت بتقول اشهد ان محمدا رسول الله، يبقى محمدا رسول كلها دي مبتدا، مبتدا ها اللي هي اسم ايه، اسم ان، اسم ان، طب فين الخبر، انما لما تقول اشهد ان محمدا رسول الله يبقى انت اخبرت ان محمدا رسول الله، شوف الضمه والفتحه، عشان كده بنقول ما حدش يجرؤ على فعل هذه الاشياء او التقدم في هذه المواقف الا ان يكون ذا علم، مساله مش مساله يعني انا اعرف فلان وفلان يعرفني وتحيلت على فلان وفلان سامح لي، لا لازم يكون عندك علم. واظن كان زمان كنا عملنا مرة يعني درس لتعليم الاذان ومرة لتعليم الامامة، وغالب المؤذنين مجوش لان كل مؤذن شايف نفسه ايه ما شاء الله عليه عالم في هذا الباب ها. فنيجي بقى عند اشهد ان محمدا رسوله بضم الايه بضم اللام. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. فيش مشكلة مد مدام لفظ جاء في الآخر ده سمد عرض السكون. حي حي مش حي لا حي على الصلاة. الياء مشددة ومفتوحة يعني هيا وهلم وإلي وأقبل. حي على الصلاة بالصاد لازم تفرق عن السين ومخارج الحروف ده علم من علوم التجويد. ما ينفعش مؤذن يؤذن إلا لما يتعلم مخارج الحروف. الصاد مخرجها غير مخرج السين. قال لك حي على الصلاة بالسين لا الصا حي على الصلاة بالفتح كده. اللام هنا الالف بتاعت اللام الف مرقق مش الصلاة. الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وعايز نبين اله في الصلاة ونبين الحاء في اله في الفلاح. حي على الفلاح. طبعا المؤذن اللي بيطول زيادة يقعد الفلاح يجي يطلع الحاء كان نفسه انقطع بقت حي على الفلاح للأرض يعني أو الصحراء ما ينفع. يبقى حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم لا إله إلا الله. لا ما تمدش في اللام بتاعت الله وما تمدش ايضا في الباء بتاعت اكبر برضو دي نسينا نقولها. في بعض المزيد الله اكبر الله اكبر اكبر دي اللي هو الابل او ركاب الابل انفعش. الله اكبر الله اكبر ليست فيها مد اطلاقا. نعم وبعض بعض المؤذنين برضو يقول لك الله اكبر الله اكبر 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 دي بالجيم. الجيم دي ايه مش كاف ده من الجبر يعني جبر الكسر. لكن الله اكبر في فرق بين الاكبر وبين اكبر. لكن الله هو الجبار مش اكبر كذا يعني كأنك تخبر الله اكبرك اكبر كذا لا خطأ. تقول الله اكبر بالكاف وليس بالكسر. الكاف غير مكسورة الكاف مسكنة. نعم بتقول في نفسك كده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. مش شرط مش لازم يبان هو ممكن تبينهم باب تعليم الناس ان انت ما سكتت هذه الفترة الا للترجيع. نعم نعم وبعد كده تشهر طبعا ترجع الاربعين تشهر. هو طبعا يعني انا بقول دلوقتي لو جبنا المؤذنين في غالب المساجد وعملنا لهم اختبار هنطلع كده خمسة ستة بس من ايه من الف واحد لان غالبهم كده واخدها بالايه لا مش بالدراع يعني واخدها كده يعني هو اقدم واحد هو اكبر واحد هو المهاب في وسط الناس هو كده يعني يعني مسألة مفيش فيها تعليم. واحنا عايزين نرجع بقى يعني عن هذا الطريق طريق العادات والتقاليد والتقليد بلا علم ونبتدي نعمل الاعمال بعلم. تصلي صلي على علم. تصوم تصوم على علم. تأذن تأذن على علم. تئم الناس تئم على علم. تحفظ القرآن تحفظ القرآن على يد محفظ عالم وهكذا حتى تنضبط المسائل. هو ما يعني تحول او ما انحرف المسلمون عن اسلامهم الا لترك الايه الجهل وترك العلم. ودائما اذا ظهر الجهل في قوم استحوذ عليهم الشيطان في كل شيء واستحلوا بقى البدع واستحلوا الخرافة. التثويب، ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي علتين، هي حي على الصلاح الفلاح، الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول الله علمني سنة الأذان. فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا يشرع هذا التثويب إلا بصلاة الصبح. وهنا في وقفة، التثويب ده في الأذان الأول لصلاة الفجر، وصلاة الفجر على خلاف ما عهده الناس وما عرفه الناس لها أذنين. لو جبت العيل الصغير تقول له صلاة الفجر ليها كم أذان؟ يقول لك ليها أذان واحد. طب صلاة الجمعة ليها كم أذان؟ يقول لك ليها أذانين، على عكس السنة تماما. فصلاة الجمعة لها أذان واحد، وصلاة الفجر لها أذنان، فترك الناس السنة وتمسكوا بالبدعة، بل وقاتلوا من يفعل السنة وقربوا من يفعل البدعة. وهذا طبعا يعني دليل على وجود وتفشي الجهل بين الناس. أذان الفجر أذنين: أذان تنبيه، والأذان الثاني لاستحلال الصلاة وتحريم الوقاع والأكل والشرب لمن كان نوى صيام. الأذان الأولاني بتقول فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الثاني مفهوش الصلاة خير من النوم، الأذان الثاني ده أذان الصلاة. الأذان الأولاني أذان التنبيه، رحمك الله، الأولاني للتنبيه. كان سيدنا بلال وعبد الله بن مكتوم يأذنوا، فكان عبد الله بن مكتوم بلال قصدي يؤذن بليل، كان يطلع قبل أذان الفجر بحوالي ربع ساعة كده، أو قبل وقت الفجر بحوالي ربع ساعة أو عشر دقايق، ويروح مؤذن. ومجرد ما ينزل سيدنا بلال من على ظهر الكعبة أو من على ظهر المسجد أو المكان الذي ارتقاه للأذان، قبل ما ينزل ويطلع عبد الله بن مكتوم، ها يقوم مؤذن الأذان الثاني اللي هو أذان الصلاة، فيؤذن دون أن يقول الصلاة خير من النوم. هذه السنة، ونتمنى أن يطبقها الناس في كل مكان وفي كل المساجد، طلبا للثواب على هذه السنة التي ضيعها الناس. نعم. يعني لو الاذان دلوقتي، في اذان دلوقتي، اذن قبل الاذان بعشر دقائق ولا حاجه ولا ربع ساعه، وتقول فيه الصلاه خير من النوم، والاذان اذان الصلاه اللي هو اللي عندك مواقيته تاذن فيه، وما تقولش فيه الصلاه خير من النوم. نعم. لا لا لا، ما هو حديث صحيح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ابو محذوره لما قال له: فإذا كنت في صلاة الصبح فقل كذا. لكن القصة دي قصة زي برضو ديك مؤذن ضحى بمؤذن، ما كلها أكاذيب بتوع القصص وبتوع المصاطب دول بيقولوا كتير قوي، لكن أهم حاجة صحة سند هذه الايه الرواية. نعم. لسه ما جيناش عندها. حاضر. يبقى خلصنا كده من التثويب في وهو في صلاة الايه، في أذان صلاة الصبح. نعم. هي ما فيهاش مد، ما احنا قلناها حي على الصلاة، مد طبيعي، حركتين اتنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، هكذا. كيفية الإقامة، كيفية الإقامة، ورد للإقامة أيضا ثلاث كيفيات، وهي تربيع التكبير مع تثنية جميع كلماته ما عدا الكلمة الأخيرة لي لا إله إلا الله، فهي مفرد: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه كيفية. الكيفية الثانية تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الكيفية الثالثة، وهذه كسابقتها ما عدا كلمة قد قامت الصلاة فإنها لا تثنى، يعني كله مرة واحدة فقط ما عدا الايه التكبير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى الكيفية الأولى زيها زي الأذان بالضبط، بنضيف إليها إيه؟ قد قامت الصلاة مرتين. الكيفية الثانية كلها كلمات مفردة ما عدا الله أكبر الله أكبر، دول اثنين، وقد قامت الصلاة اثنين، الله أكبر الله أكبر اثنين، وبقيت الكلمات واحدة. الكيفية الثالثة الله أكبر بس الاثنين، وقد قامت الصلاة برضو واحدة فقط. يبقى الكلمات الأخيرة آخر حاجة تبقى 10 كلمات. دي 3 كيفيات للإقامة، ومن السنة يعني التغيير من هذه إلى تلك حتى يتعلم الناس ويتعرف الناس على السنة. ما احنا قلنا دلوقتي إفراد التكبير عن كلمة، يعني إفراد كلمة التكبير بعضها عن بعض لم يرد بها دليل، بل كل الأدلة جاءت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط، لم يأتي إفراد لها عن أختها. الذكر عند الأذان يستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآتي: 1، يقول مثل ما يقول المؤذن، اللي بيسمع المؤذن يعمل ايه؟ يقول مثل ما يقول المؤذن الا في الحيعلتين، هي حي على الصلاة وحي على الفلاح. ماذا يقول؟ فانه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة الا بالله. فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. خد بالك من الحديث أهو، يبين أن لفظ التكبير مثنى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو قال مثلا إيه، إذا قال المؤذن الله أكبر فقلت الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر فقلت الله أكبر، الله أكبر، ما قالش كده، إنما الذي قاله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وهذا يدل على إيه؟ على أن الكلمات مثنى هكذا. فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ما أيسر هذا الذكر، تقول زي ما المؤذن بيقول وتركز كده وتطلع من قلبك ها كل وحش، وتخلي قلبك من كل شرك ورياء ونفاق، وتملأ قلبك بكل التوحيد. فإذا خرجت آخر كلمة من هذا الأذان من قلبك أيضا، ها اللي يحصل دخلت الجنة إن شاء الله. قال النووي: قال أصحابنا، كلمة خرجت لا إله من قلبك يعني إيه؟ يعني قلتها دلالة على ما في قلبك من قول لا إله إلا الله، مش خرجت يعني ماشي في قلبك لا إله إلا الله. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا يعني الشافعية: وإنما استحب للمتابع أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين ليدل على رضاه به وموافقته على ذلك، أما الحيعلة فهي دعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة إلا بالله أنسب، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. على فكرة في رواية قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في حي على الصلاة يقول برضه حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعني مش يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فدي رواية ودي رواية، ويصح أن تقول مثل ما يقول مؤذن تماما، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع، كل واحد يسمع الأذان يعمل إيه؟ يتابع المؤذن، يتكلم ولا حاجة نسكت نسمع المؤذن نقول زي ما بيقول المؤذن، من طاهر ومحدث. من طاهر يعني متوضئ وغير متوضئ، وجنب وحائض، وكبير وصغير، لأنه ذكر. وكل ما هو وكل هؤلاء من أهل الذكر، واستثنى من هذا المصلي اللي بيصلي ما يردش على المؤذن، وأيضا يستثنى من ذلك من كان في الخلاء، ويستثنى أيضا من ذلك من كان مجامعا لأهله، فإذا فرغ من الخلاء تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء الله. وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي والأصحاب لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله، يعني إذا فرغ من إيه؟ من الصلاة قال الأذان. وفي المغني إذا دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعا بين الفضيلتين، فضيلة إيه؟ ترديد الأذان وصلاة تحية المسجد أو السنة. وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. يعني لو واحد دخل وما أردتش المسجد وراح مكبر على طول وصلى السنة أو تحية المسجد فإنه يجوز له، لكن الأفضل والمستحب أنه يرد ضرر المؤذن حتى لا يضيع مثل هذا الثواب. أذنه الذكر عند الأذان. ثانيا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بأحد الصيغ الواردة، ثم يسأل الله له الوسيلة، لما رواه عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يبقى المؤذن بيأذن تقول زي ما يقول بالضبط، ويفضل أن تقول مكان حي على الصلاة الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهى من الأذان فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا بس فقط، ما فيش إنك لا تخلف الميعاد في الرواية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. بعض المبتدع يقول لك يا الله آتي محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم